بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أسعد الله أيامكم وحياتكم وأسعد الله أبناءكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عن كيف تصنع المعتقدات والقيم لدى الأبناء، وما الذي يحدث، ومن أين تبدأ عملية بناء وتشكيل المعتقد، لأننا نؤمن أن المعتقد والقيمة هي المسؤولة الرئيسة عن سلوكيات الأبناء. فكل ما يصدر عن الأبناء من سلوكيات وتصرفات لها مولدات ومحركات ودوافع. هذه الدوافع إما حاجات نفسية بداخل الإنسان، أو صور ذهنية عند الإنسان، أو عبارة عن قيم ومعتقدات. تحدثنا عن خطوتين نحن الكبار مسؤولون عنها في تشكيل المعتقد والقيمة. نحن نبعث رسائل للطفل اسمه رسائل أنت، ونحن نقدم أبناءنا للآخرين بطريقة معينة. هنا ينتهي دورنا. فأنت تقدم لابنك للآخرين بطريقة إيجابية كانت أو سلبية، وأنت تبعث رسائل لابنك بطريقة إيجابية أو سلبية. رسائل أنت رائع، مبدع، عبقري، مبتسم، متفوق، متميز، أنا فخور بك، أنا سعيد بك، أنت أفرحتني، إلى غير ذلك. أو الطريقة السلبية الأخرى. ما الذي يحدث في هذا الأمر؟ هذا يحدث، هنا يتوقف دورنا. ما الذي يحدث في كخطوة متقدمة؟ يبدأ الطفل من خلال الرسائل التي يستقبلها من الكبار، ومن خلال التقديم الذي يقدم من خلاله، يبدأ يصف نفسه بهذه الأوصاف، يصف نفسه فيقول أنا عبقري، أنا موهوب، أنا رائع، أنا متميز، أنا مبدع، أنا مفخرة لأبي وأمي، أنا متفوق، أنا الأول في الفصل وسأكون الأول على المدرسة، أنا مثل ما قال أبي رائع متميز، أبي يفتخر بي، أبي يحبني. يبدأ يصف نفسه بهذه الأوصاف، أو بالعكس يبدأ يصف نفسه بأوصاف أخرى مثل أنا عديم الفائدة، أنا صغير ما أفهم، أنا غبي، أنا بليد، أنا تعيس الحظ. يبدأ يصف نفسه بهذه الأوصاف. ما الذي يحدث بعد هذا الوصف؟ هناك قاعدة مهمة، ولعلها من أهم ما أدركته المبادئ في القرن العشرين. يقول هذا المبدأ دائما كل ما تعتقده عن نفسك صحيح. فإذا اعتقدت أنك رائع فأنت رائع، وإذا اعتقدت عكس ذلك فأنت كذلك. لماذا؟ ما الذي يحدث؟ الولد بدأ يصف نفسه بالوصف الذي أخذه من قناتين نحن المسؤولان عنها، أنت 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 وكيف أقدم ابني. لما يصف نفسه بهذا الوصف فهو ماذا حدث؟ هو ركز على هذا الوصف فوجه رسالة إلى العقل، فبدأ العقل يبحث عن الدلائل التي تؤكد هذا الوصف. إذن ماذا الذي يحدث؟ الابن سمع كلمات أنت أنت، والابن تعرض إلى عملية تقديم معينة إيجابية كانت أم سلبا، يبدأ يصف نفسه، ثم عقله بعد هذا الوصف يبحث عن الدلائل التي تؤكد هذا الوصف. وأي إنسان منا لو أراد أن يبحث على أي دليل ليثبت أي معتقد سيجده. في حياتنا نجاحات وإخفاقات، في حياتنا لحظات سعادة ولحظات تعاسة، في حياتنا لحظات إيجابية ولحظات سلبية، كله مخزن في جهاز عصبي، في ذاكرة تسع كل جسم الإنسان. فلما يركز الطفل على وصف نفسه برسائل أنت والتقديم، عقله يستخرج له ويبحث له عن الدلائل التي تثبت هذا. فلو قيل الطفل أنت رائع، سيبحث عن كل المواقف التي كان فيها رائع، وسيبحث عن كل من قال له رائع فيقول أبي قال عني رائع، ومدرسي قال عني رائع، وصديقي قال عني رائع، وعمتي كذلك، وجدتي، وخالي وخالي وخالتي وغير ذلك. فيبحث عن الدلائل التي تثبت هذا. أنت متفوق، نعم أنا تفوقت في المدرسة، تفوقت في آخر امتحان، أنا أخذت درجات كاملة، قالت عني مدرستي أنت متفوق، قالت لعمتي. العقل سيجد له الدلائل التي تدعم هذا الوصف. وأيضا العكس كذلك، لو قيل لابن أنت كارثة مصيبة، العقل يجي يأتيه بالدلائل فيقول له نعم، هل تذكر يوم دخلت إلى السوق فكسرت عدد هائل من المنتجات والبضائع؟ هل تذكر لما كنت ضيفا عند عمتي كسرت لها المزهرية؟ يبحث عن الدلائل فيأتيه بالدلائل، لأن هناك جهاز عصبي يخزن كل ذكرياتنا، فأنت وما تبحث وتركز عليه يأتيك بالدلائل التي تثبت هذا. ما الذي يحدث؟ الطفل وصفناه، أنت قدمناه، وصف نفسه بهذا الوصف، العقل بحث له عن الدلائل، على الدلائل. بعد البحث عن الدلائل ووضع الدلائل أمامه، الذي يحدث أن الابن يركز على هذه الدلائل، يركز على هذه الدلائل. بعد كل عملية تركيز تأتي ثلاث عمليات، تذكر معي أخي، بعد كل تركيز هناك ثلاث عمليات. لما تركز على شيء فأنت تعمم هذا الشيء وتلغي غيره وتتخيل نفسك في المستقبل بهذا الشيء. إذا الطفل ركز على هذه الدلائل فعممها عليه فقال أنا هكذا وهذا سلوكي، لما يعممها يلغي الباقي. فلو ركز على أنه رائع ومبدع وعبقري وموهوب وبار ومفخرة لأسرته سوف يركز عليها فيعمم فيقول أنا مفخرة لأسرتي، سوف يلغي كل المواقف التي كانت سلبية في حياته أو في علاقته مع الكبار، سوف يلغيها. لأن العقل حينما يركز تلقائيا، هناك ثلاث قوانين لا واعية تتحكم في الإنسان، بعد كل تركيز يتم تعميم هذا الشيء وإلغاء غيره وتخيل المستقبل بهذا الشيء الذي ركزت عليه. في حياتنا هكذا، لو أنت ركزت وأنت تخرج من بيتك على أن الجو جميل وممتع سوف تستمتع بالجو وتستمتع بكل لحظات الحياة، لأنك ركزت على دليل يثبت لك أنك سعيد في هذا اليوم لأن الجو جميل فأخرج لك ملفات السعادة. لكن لو خرج إنسان من بيته وركز على زحمة الطريق سوف يأتي العقل بكل المصائب والكوارث التي تتعسه في تلك اللحظة. أنت وما تركز. الطفل الآن تلقائيا عقله يشتغل، تلقائيا وصف نفسه، العقل أتاه بالدليل على هذا، ركز على هذا، ألغى غيره، عمم ما ركز عليه، ثم تخيل نفسه في المستقبل بهذا الشيء. ممتاز. الحين هو عمم هذا الشيء وركز عليه، بعد عملية التركيز سيأتي ماذا؟ التعميم. حينما يعمم الطفل هذا الوصف على ذاته يصبح خطابا وحديثا مع النفس، فيصبح الولد يحدث نفسه بهذا الشيء. إذن يصبح يقول أنا 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 أنا، بعد ما كان يستقبل أنت أنت أنت، الحين هذا الذي استقبله أنت 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 تحول إلى حديث مع النفس يقول له أنا أنا أنا. كلمة أنا 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 هو حديث النفس، ونحن نعرف أن الإنسان يكلم نفسه يوميا. الدكتور الباحث الاجتماعي فرانسيس بيكون قام ببحث عن طريق أجهزة يكتشف حديث النفس، فقال الإنسان يحدث نفسه في اليوم والليلة 5000 حديث مع النفس، 5000 كلمة يوجهها الإنسان لنفسه. وقبله رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام تحدث عن حديث النفس فقال حتى بالليل، وهذه الشيء الذي قد لا يكون اكتشفه العلماء إلا مؤخرا، حتى الحديث أثناء النوم الذي كان يعتقد أن كله أحلام. وليومنا هذا علماء النفس ومدارس التحليل النفسي تقول الإنسان بالليل يرى الأحلام. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دقة من هؤلاء، يقول ما يراه النائم في منامه إما حديث النفس أو أحلام وهو من الشيطان أو رؤية والرؤية من الله. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفصل بدقة لا متناهية أن ما يراه الإنسان في نومه في الغالب يكون حديثا للنفس، في الغالب حديثا للنفس. الأحلام قليلة، لأن الإنسان الذي يذكر ربه ويصلي صلاته لا يرى أحلاما، والرؤية من الله لها شروط وقد يراها الإنسان مرة مرتين في السنة. أما باقي ما يحدث للإنسان فهو حديث النفس. فإذا كان الإنسان يحدث نفسه في اليوم والليلة 5000 حديث مع النفس، فيصبح الإبن يحدث نفسه أنا 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 أكثر من آلاف المرات في اليوم. إذن لما يحدث نفس يصبح هذا الحوار حديثا للنفس ويصبح هذه الأوصاف حديثا للإنسان مع نفسه، الذي يحدث بعد هذا أن حديث النفس يتحول إلى معتقد. حديث النفس يتحول إلى معتقد. إذا تحول حديث النفس إلى معتقد أصبحت السلوكيات التي تصدر عن الطفل نتيجة هذه المعتقدات. رسائل أنت وعملية تقديم الأبناء وحدها كفيلة أن تصنع المعتقد عند ابنك. أنت تبعث رسائل أنت وتقدم ابنك بطريقة إيجابيا كانت أو سلبا. الذي يحدث أن العقل يقوم بعمليات تلقائية، يبدأ الطفل يصف نفسه بهذا الوصف، العقل يبحث له عن دلائل تؤكد هذا الوصف، العقل يركز على الدلائل فيعممها، وبعد عملية التعميم يتم إلغاء باقي الأوصاف وباقي الصفات ويركز عليها فيلغي غيرها ويتخيل نفسه بالمستقبل بهذا السلوك. تتحول بعد ذلك إلى حديث للنفس، فيصبح إنسان يخاطب نفسه أنت أنت أنت. عملية أنت 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 تولد المعتقد، فتتولد عن هذه المعتقدات سلوكيات. إذن خلصنا إلى القول أن أغلب سلوكيات الأبناء هي سلوكيات نابعة عن عمق، نابعة من دوافع. المربي الإيجابي الذي يعرف كيف يتعامل مع سلوكيات تزعجه هو الذي يحاول أن يعرف دوافع السلوك، ما الذي يدفع ابني لهذا السلوك. قد يكون ابني يتصرف هذا التصرف لأنه معتقد لدي أنه هو هكذا، وهذه هي الخطورة والأهمية والسهولة في الوقت نفسه. سهل. إذن عملية صناعة السلوكيات لدى الأبناء تبدأ بالمعتقدات. إذن ما المطلوب منك كمربي إذا أردت سلوكا إيجابيا لدى الأبناء؟ المطلوب منك أن تبعث رسائل بهذا السلوك، رسائل تصف الابن بهذا السلوك، لتشكل المعتقد وتقدم ابنك بطريقة إيجابية عن هذا السلوك لتشكل عند الابن معتقدا بهذا السلوك. هذه العملية تأخذ وقتها، بمعنى تأخذ لها وقت، بمعنى الصبر على السلوك، الصبر في معالجة أخطاء الأطفال الذي تحدثنا عنه أكثر من مرة. فالصبر هو الفعل المستمر مع الزمن، هو الفعل الذي يؤتي أكله بعد حين. هذا الصبر الذي نؤمن به، وهذا أعظم صبر في المجال التربوي، صبر نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، الصبر. فأنا أبدأ أبعث رسائل أنت أنت أنت، أقدم ابني عشرات المرات كلما أتيح لتقديمه مع غرباء عن البيت، مع عمه وأخواله وأجداده وأصدقائي وغير ذلك، أقدمه ليقوم عقله تلقائيا بالعمليات الأخرى من إلغاء وتعميم وتركيز، ثم يصل إلى عملية الحديث مع النفس، لأن الحديث مع النفس يولد سلوكيات معينة، يولد معتقد، يولد سلوكيات. أخبرني أحد الإخوة الأعزاء يقول في إحدى المدارس المتميزة الأجنبية الكبيرة كان هناك فصل أغلب الطلبة إن لم يكن كلهم يتصرفون تصرفات وسلوكيات مزعجة للمدرسين، أغلبهم إن لم يكن كلهم مضطربين سلوكيا. فاسترشدوا إلى مرشد نفسي أو استشاري نفسي، فأتى ليطلع على هذا الفصل ويلتقي بالأولاد ويحاول أن يعرف كيف يتدخل ليصلح ويعدل سلوكيات الأولاد المزعجة داخل الفصول الدراسية. جلس مع الأولاد فقام بتجربة بسيطة، أعطاهم ورقة مقسمة إلى قسمين، يطلب من الأطفال اكتبوا سلبياتكم أو صفاتكم السلبية وإيجابياتكم، ما هي الصفات الإيجابية التي فيكم. فيما بعد جمع الأوراق فكانت الصدمة، ليس تم طفل واحد كتب صفة إيجابية واحدة عنه، كلهم كتبوا عن صفاتهم السلبية: عديم الفائدة، لا يفهم، غبي، مزعج، كثير الحركة، عدواني، عنيد. ما حد كتب صفة إيجابية. إذا كانت سلوكياتهم التي أزعجت المدرسين والمدرسة وجعلت الجميع يعني يلجؤون إلى مرشد واختصاصي نفسي ليعالج المشكلة، فلما يأتي يجد أن الأولاد اعتقاداتهم عن أنفسهم هكذا، فكيف تريدون من أطفال، من أولاد في المدارس أن يتصرفوا تصرفا إيجابيا ومعتقداتهم عن ذواتهم سلبية؟ كيف؟ لا يستقيم هذا، لا يستقيم. فذاك عملية الإصلاح، لما سمعت هذه القصة التي وقعت في دولة الكويت، لما سمعتها فعلا قصة جدا مهمة وفيها عبر عديدة، ويتؤكد الكلام الذي طالما تحدثنا عنه، طالما قلنا وبينا بضرورة الاهتمام بالرسائل التي ترسل للأبناء، طالما افتخرنا وعزتنا وأحببنا وعشقنا من صفات الكريم عليه الصلاة والسلام أنه كان مداحا مدعما مشجعا. هذه الصفة قلتها وأكررها، أعظم الصفات التي أعشقها في نبينا عليه الصلاة والسلام، أعشقها عشق. أنا لا أدري إذا كان هناك صفة أو تعبير أكثر من الحب لقلته. صفة تجعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فقط قدوة، إنما حب معجب به إلى غير إلى بلا حدود. معقول هناك رجل عرفته البشرية يملك هذه الصفات، يخرج يمدح، يدخل يمدح، يجلس يمدح، ينام يمدح؟ معقول هذا الرجل، الآثار التي وصلتنا، مجلدات من مناقب صحابة وآل بيت كلها مدح لهم من النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعقل كان هناك رجل بهذه الدرجة من الرسائل التربوية الرائعة يبعثها لأصحابه؟ أنت أمين الأمة، وأنت أسد الله، وأنت سيف الله، وأنت الصديق، وأنت الفاروق، وأنت أكثر أمتي حياء، وأنت الإمام، وأنت باب العلم، وأنت كذا، وأنت وأنت وأنت. هذا الرجل العظيم، هذا المربي العظيم. هؤلاء الأولاد إذا تصرفوا في فصولهم المدرسية تصرفا سلبيا، فإن هذا نتيجة المعتقدات التي يحملونها عن أنفسهم وهويتهم وذواتهم. ما المطلوب منا إذن؟ المطلوب منا نحن المربين، أيا كان موقعك، كل في موقعه، أنت الأب في بيتك والأم في بيتها، والمدرس في فصوله المدرسية، والمربي والمنشط في جمعياتهم وغير ذلك، أن تكون ممن يبعثون رسائل إيجابية للأبناء، وأن تكون ممن يقدمون أبناءهم بطريقة إيجابية للآخر. أنت المدرس، مهما كان هذا الطفل له سلوكيات سلبية، تذكر على الأقل له سلوكيات إيجابية، قدمه بالسلوك الإيجابي، عزز الإيجابي فيعممه، فيتم عملية إلغاء للسلبي بطريقة لا واعية. أنا فوجئت مرة إحدى المدرسات، لأنها مبرمجة بطريقة سلبية، تعرف فقط تقدم بالطريقة السلبية، تأتي أم تسألها عن ابنتها، وهذه المادة هي مادة يعني مرتبطة بحفظ القرآن الكريم، مادة مرتبطة بالحفظ، مدرسة تحفظ الأبناء القرآن الكريم. فسألت الأم، والأم كانت متأكدة تريد أن تسمع كلمة مدح في حق ابنتها، فقالت: كيف هي ابنتي؟ قالت: والله عندها مشكل في الحفظ ومشكل في التلاوة في القراءة وغير ذلك. الأم صعقت: معقول ابنتي عندها مشكل في قراءة القرآن؟ ابنتي تدخل 3 أيام في الأسبوع تحفظ القرآن منذ سنتين في إحدى المساجد في دولة الكويت، ابنتي متميزة، ابنتي فازت مسابقات، ابنتي عندها مشكل في القراءة؟ المدرسة تقف لحظة تقول: لا أنا ممكن أخطأت. لاحظوا، المدرسة لا تعرف ولكن لأنها مبرمجة لازم تقدم البنت بطريقة أو بأخرى سلبية. هل يعقل أن اخترت أحسن بنت في قراءة القرآن تقولي لأمي هذا الكلام؟ هذا يبين إلى أي درجة البعض منا مبرمج بطريقة لا يعرف إلا أن يقدم تقديم الناقد اللوام المطلع أو المبرز للعيوب وليس الذي يبحث عن الإيجابيات. كنت في مدرسة وأنا في المرحلة الإعدادية، من فضل الله أكرمني بمدرسة درست فيها. كان منهج هذه المدرسة أنه يحتفل بالطلبة في آخر السنة وكل طالب يفوز، ليس هناك طالب إلا ويفوز بجائزة، كل طالب يفوز بجائزة. ما هي الجوائز؟ أنت متميز، نعم متميز، طلعت الأول عندك جائزة تفوق، وهذا أفضل طالب متعاون، وهذا أفضل طالب يساعد أصدقائه، وهذا أفضل طالب يحافظ على نظافته، وهذا أفضل طالب ملتزم بساعات الدوام، هذا الطالب الذي لم يتأخر. هكذا بمعنى كان عندهم بعد إيجابي في تقديم الأبناء بطريقة إيجابية. من الأشياء الطريفة في هذه المدرسة أن في إحدى السنوات حفل ختامي، فكل طالب إلا هذا الطالب المتفوق في المجال الفلاني فاز بجائزة المجال الفلاني. أحد الطلبة قدم وكانت هناك منصة نصعد سلم فنصل إلى المنصة فنأخذ هدية من مدير المدرسة ورئيس جمعية أولياء وآباء الأولاد فنأخذ الجائزة. فكنا نصعد سلم، تخيلوا يمكن حوالي 700 طالب كلهم صعدوا إلى المنصة، من يأخذ كلهم هدايا كتب، وهدايا أغلب الهدايا كانت عبارة عن كتب. واحد من الطلبة عرف أنه هذا الطالب المتميز في الرياضة فصعد إلى السلم لأنه هو المتميز في الرياضة. من بين حوالي 700 طالب لم يسقط طفل في السلم إلا هذا الطفل. كانت فعلا كانت عبارة عن شيء مضحك، الولد الذي كرم لأنه رياضي هو الوحيد من بين كل الطلبة الذي تعثر وسقط في السلم. فيومها لم أفهم، بس اليوم فهمت، أدركت شيء واحد، أن المربين في هذه المدرسة كانوا يبحثون بالمجهر على أي شيء إيجابي عند الشخص فيكرمونه ويكرمونه من خلاله، لأن هذه هي التربية الإيجابية. ابعث رسائل إيجابية لأبنائك، اجعل أبنائك يقدمون بطريقة إيجابية. إذا أردت أن تصلح سلوكا فابحث له عن بديل، والبديل ابحث له عن وصف وصفة وابعث لابنك. إذن نبدأ عمليا مع بعضنا البعض. ما المطلوب منك أيها المربي، أيتها المربية، أيها المدرس، أيها المعلم، أيها المنشط والميسر للأطفال، ما المطلوب منكم جميعا؟ المطلوب أن تحولوا السلوك المرغوب فيه. أنتم تريدون سلوكيات معينة عند الأبناء، إذن حولوا هذا السلوك المطلوب والمرغوب فيه إلى صفة أو نعت، وابدأوا بإرسال هذا السلوك على شكلين. شكل أول ابعثوا على شكل رسائل: أنت رائع، صادق، ممتاز، مبدع، عبقري، رياضي، متحمس، نشيط، متفوق، بار، محسن، مصلي، مطيع. ابعث له هذه الرسائل: أنت أنت أنت، وركز على التكرار، لأن التكرار عملية مهمة جدا في إطار البرمجة. كلما كررت 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 فهناك عقل اللاواعي. التكرار هو أسلوب من أساليب برمجة العقل اللاواعي عند الأطفال. بمعنى التكرار هو أسلوب من أساليب برمجة السلوك الإيجابي لدى الأطفال. نحن لا نريد سلوكيات عابرة، نريد سلوكيات مبرمجة في عقل لاواعي. نريد سلوكيات لها أصول عميقة في العقل اللاواعي. وذلك الآباء والأمهات والمربون عموما الذين يركزون على رؤية السلوك ويرغمون الطفل على هذا السلوك غصبا عليه، ينبغي أن يتصرف هكذا، فهذه سلوكيات ليست لها برمجة، سلوكيات ليست لها أصول، سلوكيات ليس لها جذور داخلية. فأنت أيها المربي، أيتها المربية، لا تكن ممن يريد أن يصنع سلوكا لدى الأبناء بلا جذور بلا برمجة. إذن دعني أنا وأنت نتفق مع بعضنا البعض أن السلوك المرغوب فيه لابد أن يكون سلوكا أصيلا متأصلا متجذرا في شخصية الإبن. عملية التأصيل وعملية البرمجة لهذا السلوك، لماذا نقول برمجة؟ لأن مثل أي شيء، حتى هذا الجهاز الأمامي هو فيه برامج موجودة، هذه البرامج لما توضع بشكل صحيح سوف يعطيك نتائج رائعة جدا. بدون برامج لا يشتغل هذا الجهاز، بدون برامج لا يسوى فلسا واحدا، بدون برامج هذا جهاز ديكور ما له أي أهمية. كذلك الطفل لابد أن نضع فيه برامج، البرنامج الذي نضعه عند الطفل هو المولد الحقيقي للسلوك الذي نريده. إذا المطلوب منك أنت أيها المربي أن توجه هذا الطفل بسلوك برسائل أنت 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 أنت. عملية تكرار رسائل أنت 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 هي عملية تأصيل وعملية بت جذور داخلية في أعماق شخصية الطفل من خلال البرمجة. التكرار مهم جدا. أما أنت أيها الأب والأم فلكما واجب خاص، يوميا حوالي 60 رسالة إيجابية تبعتها لابنك. 60، قد يكون البعض 60 كثير، يا أخي 60 كل رسالة تأخذ مني ثانية واحدة. لما أنا أقول لابني أنت مبدع أخذت مني ثانية، ليست دقيقة، ثانية واحدة، لنفرض أن أخذت ثلاث ثانيتين أو ثلاث، بمعنى أن عملية 60 تعني دقيقة إلى دقيقتين في اليوم. هل أبناؤنا الذي نرجو من الله أن يكونوا ذرية صالحة الذين هم استمرارية حياتنا بعد الممات، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. فأنت ممن يريدون أن لا ينقطع عملك، ماذا تترك؟ ترك العمارات لا يفيد إلا إذا كان وقفا لله، وترك المباني لا يفيد إلا إذا كان وقفا لله، لكن ترك الولد الصالح يدعو لك بعد مماتك خير، لا ينقطع عنك أبدا، مع الذرية لا ينقطع. إذن لما تخصص دقيقتين في اليوم لولدك تبعث له رسائل أنت، أليس هذا يستحق منا بدل الجهد وبدل النفسية والعقلية التي تفهم وتطبق؟ قد يقول البعض هذه بسائط، هذه أشياء بسيطة جدا، ونقول وما عظائم الأمور إلا بصغائرها. ما يصنع الإنسان إلا بالصغائر البسيطة جدا. حتى النار التي وعد الله الضالين المنحرفين العصاة بها تبدأ من صغائر الأمور. وأيضا الجنة، الجنة يمكنك أن الله عز وجل يبعدك عن النار بالصغائر، بصغيرة بسيطة جدا. ألم يقل له: ألو قلت لكم أن بهذه اليد، بهذه اليد هناك شيء يقيك من النار، شيء يعصمك عن النار، هل تصدق؟ هل تصدق؟ لو قلت لك بداخل هذه اليد، بهذا الكف، بداخله شيء يقيك النار، معقول؟ هناك، هل هذا حرز؟ هل هذا مفتاح الجنة؟ لا، ليس لا حرزا ولا مفتاح الجنة، ولكن قد تكون جزءا من تمرة، جزءا من بلحة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، لم يقل تمرة، بشق جزء منها. اتقوا الله ولو بشق تمرة، بمعنى اهتم بالأشياء البسيطة جدا، لأن العظيم يبدأ صغير ويبدأ بسيط جدا. وأنا في هذا البرنامج لا أطالبكم إلا بأشياء بسيطة، فلو قلت لك الواجب الذي أعطيك في هذه الوقفة أن تبعث يوميا لابنك 60 مرة، يقول قائل عندي منهم 10، إذن 600 رسالة، بمعنى 6 دقائق في اليوم. أليس أبناؤك أهل لأن يستقبلوا منك 60 رسالة، كل واحد 60 رسالة؟ هي دقائق معدودة، خذها من برامج تلفزيون، خذها من المباريات كرة القدم، خذها من البرامج السياسية، خذها من الجلسات مع الزملاء والأصدقاء، خذها من أي وقت، لأن أبناؤك أنت مسؤول عنهم. كل مسؤول عن رعيته، وأنت مسؤول، وأنا لم أطالبك إلا بالستين رسالة فقط تأخذ منك دقيقة في اليوم، لكن الرسائل التي أطالبك منها لا يجوز فيها الجمع، لا تقديما ولا تأخيرا. لا تقول أنا جمع تقديم، فأول ما أرى ابني أعطيه 60 رسالة، تعال أنت مبدع عبقري غاغن. لا لا لا، لا ينفع هذا، وإنما كل في وقته. أول ما يستيقظ ابنك قد يستقبل منك 3 إلى 5 رسائل إيجابية، قبل الذهاب إلى المدرسة والخروج من البيت 5 رسائل، بعد أن يأتي الإبن 5 إلى 10 رسائل، أول ما يأتي وأنت معه على مائدة الأكل، وقبل أن يرتاح ويدرس، عندك وقت كافي، عندك ساعات طويلة تبعث فيها رسائل إيجابية. بعد الرسائل الإيجابية ما المطلوب منك؟ مطلوب منك مرة في الأسبوع على الأقل، ومرة في الأسبوع قد تكون كافية، لكن لو أضفنا 1 أو 3 تكون أفضل وأحسن، أن تقدم ابنك بطريقة إيجابية لإنسان غريب، لأخيك، لعمك، لأبيك، لجدك، إنسان خارج الأسرة، خارج دائرة الإخوان والأم والأب. قدم ابنك بطريقة إيجابية لصديق، قد تلتقي بصديق فتقول له هذا ابن حبيبي فلان رائع ومبدع وعبقري، أنا أفتخر به، أمه تفتخر به، مدرسو يفتخرون به، ما شاء الله حصل على 4 شهادات تقدير من المدرسة، متفوق في كذا وكذا، درجاته في مادة كذا ممتازة، الأول على الفصل، وأنا متأكد سيكون الأول على المدرسة إن لم يكن على البلد كله، وأنا متأكد أن صورته ستنزل في الجريدة لأنه سوف يفوز وينجح بإذن الله بنسبة عالية جدا. هذا تقديم إيجابي. قدم ابنك بطريقة إيجابية على الأقل مرة في الأسبوع لإنسان غريب خارج نطاق الأسرة. لو احنا قمنا بهذه الواجبات البسيطة لا تكلفك، ولا تقول يا أخي هذه أشياء، مرة عندي برنامج مباشر في إذاعة أبو ظبي، فيقول لأحد الإخوة متصل وأنا أدلهم على الأشياء البسيطة مثل هذه الأشياء، فقال لهذا الأخ متصلا، قال يا دكتور نحن من لحم ودم، فعندنا دوامات ومسؤوليات وكذا، إحنا من لحم ودم، يعني ما عندنا وقت ونحن نحتاج إلى راحة وكذا، وما نستطيع أن نقول هذه الأشياء. فأجبته يومها، قلت له صح، أنت كلامك صحيح، أنا كلامي لم يكن موجها لك ولا لمن يعتقد نفسه أنه لحم ودم، أنا لم أكن أكلم من هو من لحم ودم، لأن الحيوانات تكرمون من لحم ودم، أنا كنت أكلم إنسان، البشر، الإنسان، إنسان المشاعر والروح والأخلاق والعاطفة والوجدان والانفعالات، هذا الإنسان الذي كنت أخاطبه، فكنت أخاطب أن يقول كلمة طيبة ويضم ضمة ممتازة رائعة جدا، هذا الذي كنت أحاوره، لأنك إنسان، خلقك الله بمشاعر، وخلقك الله بانفعالات وبوجدان، والله عز وجل يتكلم عن القلب مصدر الوجدان ومركز الوجدان، ويعطيه أهمية قصوى في حياتنا، لدرجة أنه هو الراعي وهو القائد لنا نحن البشر. وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فإذا تعبيرك عن المشاعر بطريقة إيجابية ومدحك للأبناء وإرسالك لرسائل إيجابية، هذا يقوي وجدانك ويريحك، لأنك إنسان أكرمه الله بالمشاعر والوجدان. وإلى أن ألقاكم في حلقة مقبلة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.